وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في المحاضرة السابقة أن الشبهة إذا كانت محصورة هل يمكن أن يرخص الشرع في كلا الطرفين؟ أنا أعلم، إما هذا حرام أو هذا حرام، واحد حرام. حديث رفع عن أمتي يمكن أن يشمل إن طبق على كلا الطرفين؟ النتيجة التي انتهينا إليها هي الجواز، ولا مانع من ذلك. غايته السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه ذكر بيانا، يعني مانع إثباتي بالنسبة لما، ولكنه هناك مانع إثباتي. السيد الشهيد بيّن بنحو المانع الإثباتي ونحن بيّناه بشكل آخر، هذا ما ذكر سابقا. أكرر، كان كلامنا في الشبهة المحصورة، هل يمكن كإمكان أن يرخصنا الشارع في كلا الطرفين ثبوتا ممكن أو لا؟ قلنا ممكن وبينا ليش، ولكن أكو مانع إثباتي. السيد الشهيد بيّن بشكل المانع الإثباتي ونحن بيناه بعد ما أعيدا ذلك خوف التكرار. زين، جيد، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله، إن قلت كيف يمكن الترخيص في كلا الطرفين والحال إن رواية ابن سنان عبد الله بن سنان تدل على أنه البراءة جارية في كل طرف قابل للجريان في كل طرف، فالترخيص ثابت في كل طرف. هذا يتنافى مع ما ذكرناه من وجود المانع الإثباتي. أكرر، نحن قلنا لا مانع ثبوتا، ممكن أن يرخص الشارع في كلا الطرفين. نعم، أدلة الأصول لا تشمل كلا الطرفين، فالمانع إثباتي. السيد الشهيد بيّن المانع الإثباتي بشكل، نحن بيّناه بشكل آخر. الآن قد يقول قائل بعض الروايات دلت على الرخصة في كلا الطرفين وأن البراءة يجوز تطبيقها في كلا الطرفين، فماذا نصنع؟ والرواية هذه وهي رواية عبد الله بن سنان، قال أبو عبد الله عليه السلام: كل شيء يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال أبدا، حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. جزء 17 صفحة 88 من الوسائل، باب 4 من أبواب ما يكتسب به، حديث رقم 1. وهذه نص، هكذا قد يقال، وهذه نص في من نص في الشبهة المحصورة. إذن في الشبهة المحصورة جوز التطبيق أصل الحل في كلا الطرفين. فكيف إذن تقولون يوجد مانع إثباتي؟ كلا، لا يوجد مانع إثباتي، بل على العكس، إثباتا دلت بعض الروايات على ثبوت الرخصة في كلا الطرفين، مثل هذه الرواية، رواية عبد الله ابن سنان، هكذا قد يقال. والجواب هذه ليست نصا في الشبهة المحصورة، بل يمكن أن يقال هي ناظرة للشبهة البدوية، بل يمكن أكرر أن يقال هي ناظرة للشبهة البدوية، والمقصود هكذا: كل لحم مثلا، اللحم سنأخذ كمثال اللحم، كل لحم إذا كان فيه حرام وهو غير المذكى، وفيه حلال وهو اللحم من الحيوان المذكى، فإذا دعيت إلى عزيمة مأدبة فحينئذ وكان فيها لحم وشككت أنه مذكى أو غير مذكى، هو لك حلال، كل هو لك حلال. فالرواية ناظرة إلى البناء على إصالة التذكية، وليست ناظرة إلى الشبهة المحصورة. لا، أكرر من الأول، لا تريد أن تقول إذا كان على المأدبة، لا تريد أن تقول هكذا، على المأدبة السفرة لحم حلال أكو موجود ولحم حرام، ولا نميز الحرام من الحلال، لا تريد أن تقول كل إلى أن تعلم الحرام بعينه، رغم أنه شبه محصورة. لا لا، لا تريد أن تقول هكذا، بل تريد أن تقول هكذا: إذا كان في اللحم قسمان نحوان، أحدهما مذكى والآخر غير مذكى، وفي يوم من الأيام وجدت لحما ولا تدري هذا اللحم، جابونا تمن قيمة شويونا، يصير يوم يصير وجابونا، ما ندري من مذكى أو غير مذكى هذا اللحم، فابني على أنه حلال أكل إلى أن تعرف أنه غير مذكى. فهي ناظرة هذه الرواية إلى جعل أصل الحلية في الأشياء في حالة الشك، لا في حالة كون الشبهة محصورة، نفسرها هكذا. وإذا لم يكن هذا هو المقصود فلا أقل، بعد افتهمت شريد أقول يولا، فلا أقل من احتمال كونه هو المقصود، وبذلك تعود الرواية ماذا تعود؟ مجملة لا تضرنا، لا تضرنا، شنو لا تضرنا؟ لأن فيما سبق نحن قلنا الشبهة المحصورة على مستوى الإمكان يمكن الترخيص في من؟ في كلا الطرف، على مستوى الإمكان، هذا بحث أصولي دعنا عنه، لكن على مستوى الوقوع لا مثبت للترخيص ماذا في كلا الطرفين. قلنا أدلة الحلية لا تشمل ذلك للمنافات بالنظر العرفي بين الحرمة الذي موجودة معلومة في هذين وبين الترخيص في كليهما، هذا يصير قرين على الانصراف إلى الشبهة البدوي. أنت تريد تجيب لي ما رواية تقول لي أكو عندنا رواية وهي رواية عبد الله بن سنان الدل حتى في الشبهة المحصورة يجوز ارتكاب كلا الطرفين، أقول لك لا، هذه الرواية يحتمل أن يراد منها الشبهة البدوية فبالبيان الذي ذكرناه. فعلى هذا الأساس هي على هذا الأساس هي لا تضرنا. وإذا قلت إن في الرواية يوجد كلمة فيه كل شيء، فيه حلال وحرام، وظاهر كلمة فيه وجود كلا القسمين بالفعل، قلت إن كلمة فيه تجتمع بعرف تهمت شريد أقول أني ولا تجتمع مع الشبهة البدوية أيضا، فيصح أن نقول اللحم في الدنيا في الكرة الأرضية وفي الدنيا، يلا بكيفك، فيه حلال فيه حرام وصدق. وعلى هذا الأساس اللحم المشكوك ابني على حليته إلى أن تجزم بكونه من القسم الحرام. إذن على هذا الأساس النتيجة النهائية من خلال ما ذكرناه أن الأصول الترخيصية يمكن تطبيق على من؟ على جميع الأطراف، لكن على مستوى الوقوع يوجد ما يمنع ذلك، إما بالبيان الذي ذكر السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه أو بالبيان الذي نحن ذكرناه. ورواية عبد الله بن سنان لا تتنافى مع ما انتهينا إليه. هذا كله بالنسبة إلى الأصول الترخيصية، إذا أردنا أن نجري الأصول الترخيصية في كلا الطرفين فانتهينا إلى أنه على مستوى الإمكان الواقعي ممكن الترخيص في كليهما، أما على مستوى الوقوع لم يثبت ذلك. هذا كله بالنسبة إلى الأصول الترخيصية. أما بالنسبة إلى الأصول التنجيزية فإلى يوم الاثنين إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى بضعتك البتول الطاهرة، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أنا في محاضراتي مكررا مبين هذه القضية، لو في يوم الحساب حشرت وصلت النوبة إلى الحساب وسألني الملك الموكل بالحساب ماذا عندك يا فلان، أنت ايش عندك، ماذا أجيب؟ هاي قضية واقعية بيني ما بين الله، أقولها ولا أقولها تواضعا ولا أقولها مجاملة بل أقولها بيني وبين ربي، أقول ما عندي شيء إلا أمره، إلا أمره. الدرس هذا قاعد أدرس، قاعد أكتب، الملك يقول لي هذا فيه كذا، ذاك فيه كذا، أشياء قد يبين كذا وكذا، وأنا ما أقدر أرد الآن ذاك. فأقول له كل شيء ما عندي سوى شيئين، الأول جود الله، الله جواد كريم، وحاشا لجوده أن لا يشملني. يحتمل يردني أنا ذاك من هذه الناحية، هذا شيء. والشيء الثاني أقول إني أحب الزهراء صلوات الله عليها، هل لا ينفعني حبها؟ حاشا أن يقولوا كذلك، هذا ذخيرتي أنا ليوم المحشر، حبي للزهراء صلوات الله عليها. دخلوا الدار وهي حسرى بمرأة من علي ذاك الأبي الغيوري. ساعد الله قلبك يا أمير المؤمنين، بس أقولكم فدح جاية أنا هم جزا هذه ما مناسبة أقول هؤلاء. لو سئلت من هو المظلوم من أهل البيت، أشد مظلوميته الحسين؟ لا. الحسن؟ لا. الزهراء؟ لا. أمير المؤمنين يشاهد ما يشاهد، والوصية قيدته لا بد وأن تسكت وترى ما ترى. دخلوا الدار وهي حسرى بمرأة من علي ذاك الأبي الغيوري، لست تدري لم أحرقوا الباب، أرادوا إطفاء ذاك النور، لست تدري ما صدر فاطم، ما المسمار، ما حال ضلعها المكسور. سيدي أنت المعزى يا صاحب العصر والزمان، تنسى على الدار هجوم العدا، مذ أضرم الباب بجزل ونا، ورض من فاطمة ضلعها، الله أكبر، وحيدر يقاد قهرا جهار، تعدو وتدعو خلف أعدائها. شو تقول انت يا رسول الله؟ يا قوم خلوا عن علي الفخار، قد أسقطوا جنينها واعترى من لطمة الخد العيون الحمرار، فما سقوط الحمل ما صدرها، ما لطمها ما عصرها بالجدار، ما وكزها بالسيف في ضلعها، وما انتثار قرطها والسوار، ما دفنها بالليل سرا، وما نبش الثرى منهم عنادا جهار. بعد سيدتي ومولاتي، فآبت وزند الغيظ يقدح في الحشا، لوان آبت إلى بيتها إلى أمير المؤمنين، ما عدا مستقر آخر. فآبت وزند الغيظ يقدح في الحشا،
تعثر بالأذيال مثنية العطف وجاءت إلى الكرار تشكو عظامها ومدت إليه الطرف خاشعة الطرف أراك تراني وابن تيم وصحبه يسومونني ما لا أطيق من الخسف بعد ويلطم عيني ويلطم وجهي نصب عينك ناصب العداوة لي ليش يضربك عداوتي بالضرب مني يستشفي فتغضي يا أمير المؤمنين ساكت في الدار أنت فتغضي ولا تمضي حسامك آخذا بحقي ومنه اليوم قد صفرت كفي لمن أشتكي إلا إليك ومن به ألوذ وهل لي بعد بيتك من كهفي البيت ماذا صنعوا فيه وقد أضرموا النيران فيه وأسقطوا جنيني فوا ويلاه منهم ويا لهفي وما برحت مهضومة ذات علة تؤرقها البلوى وظالمها مغفي إلى أن قضت مكسورة الضلع مسقطا جنين لها بالضرب مسودة الكتف إلهي أقسم عليك بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها إلا ما عجلت لوليك الفرج وسهلت له المخرج وحفظته من كل سوء وبلاء اللهم تقبل مني ومن هؤلاء الإخوة هذا العزاء وسجله في صحائف أعمالنا وأنفعنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون بحق محمد وآله الطاهرين.